بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب المدبر والمكاتب وأم الولد. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فاحتاج. وفي رواية النسائي: وكان عليه دين فباعه 800 درهم فأعطاه وقال: اقض دينك. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: معنى التدبير هو تعليق عتق العبد بموت سيده، والمدبر هو العبد الذي علق عتقه بموت سيده، كان يقول له سيده: إذا مت فأنت حر، أو أنت حر عقب موتي. ومثله لو قال: أنت مدبر أو دبرته. مسألة: هل يخرج المدبر من المال كاملا؟ هل يخرج المدبر من المال كاملا أم من الثلث؟ أكثر أهل العلم على أنه يخرج من الثلث فقط، لأنه تبرع بعد الموت، فكان من الثلث كالوصية. وعلى هذا إذا لم يكن له مال إلا هو لم يصح أن يدبره، أو إذا دبره اعتق منه الثلث فقط، ما ماله أن يتصرف منه إلا بالثلث. العطايا المعلقة بالموت هي وصايا، وهذا مثله. قال: ويروى ذلك، يروى ذلك عن علي بن عمر رضي الله عنهم. أثر ابن عمر صحيح، وأثر علي فيه أشعث بن سوار ضعيف، وهو قول شريح بن سيرين والحسن وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وقتادة ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي. وروي عن ابن مسعود ومسروق ومجاهد والنخعي وسعيد بن جبير أنه يعتق من رأس المال. إسنادي شريك القاضي وفي ضعف، وفي انقطاع بين الشعبي وابن مسعود، لم يثبت عن ابن مسعود. لأنه يعتق من رأس المال لأنه عتق فينفذ من رأس المال كالعتق في الصحة، والصحيح هو قول الجمهور والله أعلم. المسألة الثانية: إذا اجتمع العتق في المرض مع التدبير إن كان التدبير قبل ذلك أو بعده فالعتق في المرض مقدم، يعني اعتق دبره ثم اعتق في حال مرضه، في حال مرض موت. إذا كان التدبير قبل ذلك أو بعده يعني شخص آخر، واحد دبره واحد آخر اعتق في مرض موته، أيهما يقدم على الآخر؟ فالعتق في المرض مقدم لأنه عتق منجز، والتدبير عتق معلق بالموت. وإن اجتمع التدبير مع الوصية بالعتق قدم التدبير، لأن الحرية تقع فيه عند الموت والوصية تقف على الاعتاق بعده، وقيل يتساويا. أما إذا وصفه في حكم نعم فهما يتساويان، كلاهما معلق بموته، التدبير معلق بالموت والوصية معلقة بالموت. يتساويان. المسألة الثالثة: بيع المدبر. تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة في كتاب البيوع، تحت حديث الرقم 771، ورجحنا جواز بيعه. تقدم هنالك أيضا ذكر الخلاف في مسألة بيع المكاتب. لا في عبدين،
يعني يعطيك واحد ويقدر واحد.
نعم، أيهما الذي يمضي؟ الذي في مرض الموت عتق منجز مقدم على الأثم الآن. وإذا اجتمع التدبير مع الوصية فهما في حكم واحد. المسألة الرابعة، إذا اشتراه بعد بيعه هل يرجع في التدبير بمعنى باع المدبر ثم ثم اشتراه مرة أخرى، هل يرجع إلى العتق الأول؟ الأشهر في مذهب أحمد أنه يرجع في التدبير، ذلك مبنيا على مسألة أخرى، وهي هل التدبير وصية أو عتق معلق بوصف. فبالأول قال الشافعي في القديم وأحمد في رواية، وبالثاني قال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية، وهو أظهر والله أعلم. فعليه يرجع التدبير وليس له الرجوع فيه بالقول. لا يزال على عتقه الأول إذا اشتراه بعد أن باعه، فإذا مات دخل في التدبير. لا يستطيع أن يرجع إلا بالبيع، خلص من البيع. أنا أهل البيع، أما الرجوع قد خرج عليه العتق. والمسألة الخامسة، ولد المدبر له حالان. الحالة الأولى أن يكون موجودا حال تدبيرها ويعلم بذلك بأن تأتي به لأقل من 6 أشهر من حين التدبير، فهذا يدخل معها في التدبير. قال ابن قدامة رحمه الله بلا خلاف نعلم، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها. قال فإن بطل التدبير في الأم لبيع أو موت أو رجوع بالقول لم يبطل في الولد. لأنه ثبت فيه أصلا أنه وقع عليهما جميعا. الحالة الثانية أن تحمل به بعد التدبير، فهذا يتبع أمه في التدبير عند أكثر العلماء، وهو قول جماعة من الصحابة أكثر التابعين، وذهب جابر بن زيد وعطاء لأنه لا يتبعها في ذلك، وهو قول للشافعي ورواية ضعيفة عن أحمد، واختاره المزني لأن عتقها معلق بصفة تثبت بقول المعتق وحده، فأشبه من علق عتقها بدخول الدار، ولأن التدبير وصية وولد الموصى بها قبل الموت لسيدها. واستدل أصحاب القول الأول بأن التدبير يتبع الأم، الولد يتبعه، لأنه صح عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهما أنهما قالا ولد المدبرة بمنزلتها، أخرجهما البيهقي ولا يعلم لهما مخالف. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني مرجحا هذا القول، ولأن الأم استحقت الحرية بموت سيدها فيتبعها ولدها كأم الولد، ويفارق التعليق بصفة في الحياة والوصية من جهة أن التدبير آكد من كل واحد منهما لأنه اجتمع فيه الأمران، وما وجد فيه سببان آكد من ما وجد فيه أحدهما، وكذلك لا تبطل بالموت ولا بالرجوع عنه. تنبيه، ولد المدبر حكمه حكم أمه بلا خلاف، أي نفس الأحكام المتقدمة في المدبر من حصول العتق بالموت بموت السيد، وكذلك جواز بيعه إذا كان قبل الموت إلى آخره. المسألة السادسة، هل له وطء مدبرته؟ عامة أهل العلم على أن له ذلك لقوله تعالى وما ملكت أيمانكم. قال أحمد لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري، وحكي عن الأوزاعي أنه إن كان لا يطأها قبل التدبير فلا يطأها بعده، والصحيح قول الجمهور. وقد صح عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم القول بذلك. لأنها ما زالت مملوكة. فلها أحكام. المسألة السابعة: هل يصح التدبير من الصبي المميز؟ ذهب بعض أهل العلم إلى صحة ذلك، وهو قول أحمد ومالك في رواية، والشافعي في قول، وهو قول شريح وعبد الله بن عتبة، لأنه نقل عن عمر أنه أجاز ذلك في الوصية، أن في إسناده انقطاع. فكذلك التدبير، يعني الأصل أن هذا تصرف في المال، الصبي ما يقار على تصرفه بالمال إلا بعد التمييز، إلا الأشياء المستحقرة. وهنا هذا يعتبر تصرفا بالمال، فالأصنع ما يصح، ولكن بعضهم استثنى العتق والوصايا، لأنه يقولون فيها نعم فائدة حظ عليها الشرع، وفيها فائدة إلى آخره. وذهب جماعة لأنه لا يصح تدبيره، يعني على الأصل أن أموال الصبي ما تصرفات الصبي ما تنفذ إلا في أمور مستحقرة مأذون فيها. وذهب جماعة لأنه لا يصح تدبيره، وهو قول الحسن ومالك في رواية، والشافعي في قول، وأبي حنيفة للحديث عن الصبي حتى يبلغ، ولقوله تعالى: حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، الآية. وهذا القول أقرب والله أعلم. وأما في الوصية فلا بأس بها، لأن الحظ له، فإنه إن كبر وأراد الرجوع فله الرجوع فيها، وإن مات كانت له أجرا والله أعلم. يعني في حال الوصية له فيها الحظ، إن كبر يستطيع أن يرجع، أما المدبر ما يستطيع أن يرجع فيه، فما يصلح لغير هذا لوديه أن أو ما تنفذ عليه، وربما بعد كبره ما يريد هذا. فإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره في الحال الذي لا يستحق فيه الإرث، وتبطل فيه الوصية والله أعلم. قولنا في الحال الذي لا يستحق فيه الإرث إشارة إلى القتل، قتل العمد العدوان، ومن قتل أو خطأ فهو ما يزال على العتق يعتق. وكذلك الموصى لا أيضا إذا استعجل قتل وصية فيحرم من الوصية، ويبطل التدبير إلحاقا بحرمانه من الإرث، كما حرم من الإرث فيحرم من الوصية ومن التدبير. المسألة الثامنة: مكاتبة المدبر. إذا أراد المدبر المكاتبة فله ذلك، الكتابة فله ذلك، ويجوز للسيد مكاتبته، نص على ذلك أحمد، وقول مسعود أبي هريرة، أخرجه من أبي شيبة في إسناد أثر أبي هريرة صحيح، وإسناد أثر ابن مسعود ضعيف في محمد بن قيس بن كعب بن الأحنف يرويه عن أبيه عن ابن مسعود، محمد بن قيس وأبوه مترجمان في الجرح والتعديل وهما مجهولان، وهو قول ابن مسعود أبي هريرة والحسن. قال الحافظ رحمه الله عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم. إسناد حسن. وعن مسلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي. إسنادين الهان مولى أم سلمة ومجهول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. هذا الحديث شعيب أنه بقدر ما أدى صار حرا فيها. قلنا معاذ أخرج أحمد أبو داود والنسائي من طرق عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس به. ويحيى بن أبي كثير قد اختلف عليه فيه، فمنهم من رواه من طريقه موقوفا، وقد خالفه أيوب في المحفوظ عنه فرواه عن عكرمة مرسلا، وفي رواية جعله من كلام عكرمة وأوقفه مرة على علي، لن اختلف فيه. والأصح أن أيوب روايته عن عكرمة مرسل. أشار إلى إعلان البخاري وأحمد أبو داود البيهقي، إذن لم يثبت مرفوعا، إنما جاء موقوفا على ابن عباس وجاء مرسلا من رأس العكرمة. اختلفت الطرق، مرة عكرمة يوقف على ابن عباس، ومرة يرسله، ومرة يجعله عن علي رضي الله عنه، في اضطراب أيضا. وحديث عن شعيب عن أبي عن جده حديث حسن مقدم على هذا، فمعنى أنه لا يزال عبد حتى يؤدي ما عليه كاملا. المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. معنى الكتابة، الكتابة مصدر من كتب، والمراد بها هنا والمراد بها ها هنا أن يعقد السيد مع عبده عقدا مكتوبا، بأن يدفع العبد مالا لسيده يكون في ذمته إلى أجل معلوم فيعتق نفسه بذلك. مسألة حكم الكتابة، يقول ربنا جل وعلا في الكتاب الكريم: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فمن ابتغى الكتابة من العبيد والإماء فيجب على سيده أن يكاتبه إن علم فيه خيرا لظاهر الآية، وهو قول عطاء عمرو بن دينار والضحاك وأحمد في رواية والظاهرية. وقال إسحاق: أخشى أن يأثم، يعني إن لم يكاتبه. وقوى هذا القول علامة بن عثيمين رحمه الله. وقد على عمر أنسا بالدرة عند أن أبى أن يكاتب السيرين، وذهب الجمهور إلى أن ذلك مستحب وليس بواجب، وليس لهم دليل يصلح لصرف الآية عن الوجوب، والله أعلم. قالوا قولوا إن علمتم فيهم خيرا يدل على أنه للإرشاد، هذا لا يكفي، بل مأمور إذا علم فيه الخير مأمور على سبيل الوجوب. يشتري غيره، يأخذ المال ويشتري عبدا آخر، وما إذا كان ما يتحمل تركه فله عذر، يعني إذا كاتب سيضيع هو نفسه أثناء تلك المدة. لا، المكاتب تمكن من نفسه مقابل أن يؤدي المال، إن كان عليه ضرر فنعم يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر، نعم ما يجب في هذه الحالة. إن كان محتاجا إلى عبده عليه مشقة بتركه فلا يتركه، فله أن يمسكه. المسألة الثانية، معنى قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا. أكثر الفقهاء والمفسرين يفسرون الخير بالأمانة والصلاح والقدرة على الوفاء، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيره، وقصر بعضهم على الأمانة والدين خاصة، وهو قول حسن والثوري. الصحيح القول الأول، القول الأول أيضا يشمل القدرة على الوفاء، أما أن يذهب ويلعب ويضيع الوقت على سيده ثم يأتي يقول ما استطعت أنا فيه، ما عنده أي عمل ولا عنده قدرة على العمل، فلازمه أن يكاتب. المسألة الثالثة، مكاتبة من لا كسب له. مذهب أحمد كراهية مكاتبة من لا كسب له، أنه ربما حمل ذلك على السرقة والاختلاس أو المسألة ونحو ذلك. وأن أحمد رواية بعدم الاستحباب وبعدم الكراهة، يعني لا لم يستحبه ولم يكرهه، وهو قول الشافعي وإسحاق وابن المنذر، واستدل على ذلك بمكاتبة بريرة وجويرية رضي الله عنهما مع أنهما لا كسب لهما، وهذا القول أصح والله أعلم. المسألة الرابعة، الكتابة الحالة والمؤجلة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكتابة لا تكون إلا مؤجلة، لأنه إن كان معه مال موجود حالا فهو ملك لسيده، ومذهب أحمد والشافعي. وذهب أبو حنيفة والمالك إلى صحته حالة ومؤجلة، لأن العبد قد يستطيع أداءها حالا بالاستدانة أو وجود إنسان يهب له مالا إن علم أنه سيكاتب أو ما أشبه ذلك، وهذا القول أقرب الله أعلم، وهو قول في مذهب أحمد، واختار العلامة العثيمين رحمه الله أن يكاتب المال ليس موجودا في حال المكاتبة، ثم بعد ذلك ربما وجد في الحال بعدها بقليل. ومعنى أنه له أن يكاتب بدون أجل، يقول أكاتبك على أن أعتق نفسي فيكاتبه فيذهب ويؤديها في الحال. المسألة الخامسة، إذا عجز المكاتب عن أداء جميع المال. أكثر أهل العلم والفقهاء أنه لا يزال عبدا حتى يؤدي جميع المال، ولا يزال عبدا ما بقي عليه درهم. استدلوا بحديث عمرو بن شعيب الذي في الباب، وقد صح هذا القول عن ابن عمر وزيد بن ثابت وجابر وعائشة رضي الله عنهم. وسعيد بن المسيب والحسن والزهري، وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم، هذا يحدثون أنه ما لا يزال عبدا، وحديث عمرو شعيب يدل عليه. قال بعض الحنابلة إذا أدى ثلاثة أرباع الكتاب عتق، وقال عكرمة يعتق بقدر ما أدى، وهو قول منقول عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهم، تقدم تخريجه في حديث الباب، لم يثبت أثر ابن عباس، أثر علي أخرج ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن علي، وأخرج عبد الرزاق من طريق عكرمة عن علي، فأثر ثابت مجموع الطريقين لأن كل منهما منقطعة. ثم رجعنا إلى تصحيح رواية الشعبي عن علي أنه قد سمع منه، الصحيح أنه قد سمع منه عددا، قيل أنه لم يسمع من الحديث، ثم وجدنا عددا من الأسانيد صحيح يصرح فيها بالسماع من علي. وقال شريح بن مسعود إذا أدى قدر قيمته عتق، وكان غريما بالباقي بعد عتقه. أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق الشعبي عن مسعود لم يسمع منه، بمعنى إذا كانت قيمته مثلا 100 درهم وكاتب على 150، فإن كان قد أدى 100 عتق، لأن هذه أصل قيمته، وتلك الزيادة إنما زادها السيد مقابل الكتابة والتأجيل. وكان غريما بالباقي أي تبقى في ذمته. وقال الحسن إذا عجز استسعي بعد العجز سنتين، وقال النخعي إذا أدى الشطر عتق عليه، والصحيح والقول الأول والله أعلم. حديث عمرو شعيب نص في المسألة. المسألة السادسة، ضابط المال الذي يكاتب عليه. تجوز المكاتبة على كل مال يجوز السلم فيه، لأنه مال يثبت في الذمة مؤجلا في معاوضة، فجاز ذلك فيه كعقد السلم. وتصح الكتابة على خدمة ومنفعة مباحة، لأنها أحد العوضين في الإجارة، فجاز أن تكون عوضا في الكتابة كالأثمان، ويشترط العلم بها كما يشترط في الإجارة. نقصت فيه. يعني يجوز أن يقول أكاتبك على أن أزرع لك هذه لمدة سنة، أو أعمل لك هذا العمل لمدة كذا وكذا، إذا كان العمل معلوما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.